الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: السابع أنه ربما يتوهم تارة أن النزاع في الجواز والامتناع يبتني على الحوض بتعلق الأحكام بالطبائع. الكلام في الأمر السابع من الأمور التي عقدها المصنف بعنوان مقدمات مبحث الاجتماع، وقد تقدم سابقا في باب الأوامر بحث تحت عنوان: هل أن الأوامر متعلقة بالطبائع والماهيات أم بالأفراد؟ وذهب إلى كل فريق، وتقدمت بحوثه مفصلا. وأما الآن هنا فقد يطرح تساؤل، وأن مسألة الاجتماع هل هي مبتنية على تلك المسألة، أعني مسألة تعلق الأحكام بالطبائع أو الأفراد، أم أن المسألة هذه لا ربط لها بالمسألة السابقة؟ وعليه وعليه فالقائل هناك بتعلق الأحكام بالطبائع أو بالأفراد يمكن أن يكون ها هنا اجتماعيا او امتناعيا. اجتماعيا يعني قائم بالاجتماع. فبحثنا في هذا الدرس ينطلق من هذا التساؤل، وفي هذا المضمار وفي هذا الصدد هناك توهمان أشار إليهما المصنف مع بيانه رحمه الله لدفعهما. التوهم الأول أن النزاع والخلاف في الجواز والامتناع في مسألتنا مبني على القول بتعلق الأحكام طبائع في المسألة السابقة. وتوضيح ذلك أن إذا بنينا في المسألة السابقة وقلنا بأن الأوامر والنواهي متعلقة بالطبائع، فعند ذلك ينعقد البحث في الجواز والامتناع في مسألتنا، ويتأتى النزاع في مسألتنا، فيذهب فريق إلى القول بجواز الاجتماع مستندين إلى أنه هناك عنوانان مستقلان وطبيعتان في البين، ولا مانع من أن يتعلق الأمر بأحدهما والنهي بالآخر، ويذهب فريق آخر إلى القول بالامتناع مستندين إلى أنه وإن كان هناك عنوانان وطبيعتان، إلا أن مطلوب المولى ليس الطبيعة من حيث هي بل أن مطلوب المولى وجود الطبيعة، والمفروض أن كلتا الطبيعتين موجودتان في الخارج بوجود واحد، وعند مجمع واحد، والوجود الواحد في فرض وحدته لا يعقل أن يكون مطلوبا للمولى، ومبغوضا له معا. فمن أجل ذلك خلصوا إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي، فتبين كيف أن نزاعنا وخلافنا يبتني أو مبني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع في المسألة السابقة. وأما إذا بنينا في المسألة السابقة، هذا عدل ذات الكلام السابق، أنه إذا بنينا في المسألة السابقة على القول بتعلق الطبائع يتأتى النزاع هنا. وأما إذا بنينا في المسألة السابقة وقلنا بأن الأوامر والنواهي متعلقة بالأفراد، فلا معنى لتأتي النزاع في مسألتنا، بل الأصوليون كلهم متفقون قولا واحدا بالامتناع، وأن اجتماع الأمر والنهي في واحد محال. والنقطة في ذلك، نشوف شوي يعلل المتوهم، أنه إذا بنينا على القول بتعلق الأحكام بالأفراد هناك، هنا بعد النزاع كن ماذا؟ نغلق بابه، لازم كل احنا نقول بالامتناع. والنقطة في ذلك لاستحالة أن يكون الفرد الواحد، يعني تعلق الأمر بمن؟ بالفرد، والنهي بمن؟ بالفرد، وكلاهما مجمع واحد لهم، لا مجمع واحد، ففرد واحد. لاستحالة أن يكون الفرد الواحد متعلقا لحكمين، أحدهما إيجابي والآخر أحدهما الإيجاب والآخر التحريم. والفرد الواحد واحد شخصي يستحيل أن يكون مطلوبا للمولى ومبغوضا معا، لاستلزام ذلك أي لاستلزام اجتماع الوجوب والحرمة في ذلك الواحد، لاستلزام ذلك اجتماع الضدين في واحد شخصي وهو محال. والخلاصة، خلاصة التوهم الأول، أنه بناء على القول بتعلق الأحكام بالطبائع يتأتى النزاع في مسألة الاجتماع، وأما بناء على القول بتعلق الأحكام كامي بالأفراد فلا يتأتى النزاع في مسألة الاجتماع، بل الكل متفقون كلمة واحدة على الامتناع. التوهم الثاني أن مسألة اجتماع الأمر والنهي كاملة مبتنية على المسألة السابقة، أعني مسألة تعلق الأحكام بالطبائع أو الأفراد، وتكون مسألتنا من فروعات المسألة السابقة بتقريب أن كل من ذهب في المسألة السابقة إلى القول بالطبائع، الآن فما بعد نحتفظ بعد قول بالطبائع، يعني القول بتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع، بتقريب أن كل من ذهب في المسألة السابقة إلى القول بالطبائع فلا محيفة في هذه المسألة عن أن يقول بجواز الاجتماع، بنكتة أن الصلاة والغصب طبيعتان وعنوانان مستقلان، تعلق الأمر بإحديهما والنهي بالأخرى، وهاتان الطبيعتان وإن اتحدتا وجودا وخارجا إلا أنه لا علاقة لنا بالوجود الخارجي، فإن علاقتنا بالطبائع والماهيات حسب الفرض. ليش حسب الفرض؟ لأنه أنا ذاهب هناك علما للقول بالطبائع، والطبائع هي التي تكون متعلقة للأوامر والنواهي، ومن البين أن الطبائع ذاتان هي متغايرة، وعندها فلا مانع من أن يتعلق الأمر بطبيعة والنهي بطبيعة أخرى، ونتيجة ذلك القول بجواز الاجتماع. نقطة السطر. وكل من ذهب، هذا التقريب منه، تقريب هذا التوهم أن المسألة هاي مسألة الاجتماع كاملة هي مبتنية على ماذا؟ على تلك المسألة السابقة. هذا الفقرة الأولى. وكل من ذهب في المسألة السابقة إلى القول بالأفراد فلا محالة في هذه المسألة من أن يقول بالامتناع، بنقطة بنكتة أن الأمر والنهي قد وجها إلى فرد خارجي، أعني الطبيعة مع خصوصيتها الفردية فارزة، والفرد الخارجي شخص وجود واحد شخصي ووجود شخصي، ويستحيل أن يكون الواحد الشخصي الخارجي مطلوبا للمولى ومبغوضا له معا، ويستحيل أن يكون مأمورا ومنهيا معا، ولا يتحمل هذا الوجود الواحد الشخصي الخارجي، لا يتحمل حكمين متضادين، ونتيجة ذلك القول بامتناع الاجتماع. والخلاصة، خلاصة التوهم الثاني أن القول بجواز الاجتماع مبني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع، وأما القول بالامتناع فمبني على القول بتعلق الأحكام بالأفراد. هناك أجل واحد، هناك النزاع كله كان متوقف بس على القول بالطبائع، وأما إذا بنينا هناك وقلنا بالأفراد فلا يتأتى النزاع أصلا هنا، وإنما الكل متفقون على ماذا؟ على أنه امتناع. إلا أن المصنف رحمه الله دفع التوهم بقوله وأنت خبير بفساد كلا التوهمين، ولا يخفى أن التوهمين يشتركان روحا في نقطة واحدة، وهي أنه بناء على القول بالأفراد لا محالة من المصير إلى القول بالامتناع، ولا وجه للقول بالجواز أصلا. هذا كنت حلل شلون روحا التوهمين مشتركان في هذه النقطة، أنه بناء على القول بالأفراد لا محالة من المصير علما والذهاب إلى القول بالامتناع في هذه المسألة. ما هو وجه للقول بالجواز؟ كيف؟ المتوهم الأول ماذا قال؟ قال إذا بنينا في تلك المسألة على القول بالأفراد، بعد ما كل نزاع عندي هنا، يعني شنو معنى النزاع؟ الكل لازم يتفق على القول بالامتناع. زين، هذا بالنسبة للمتوهم الأول. المتوهم الثاني شو يقول؟ المتوهم الثاني فوق صريح كلامه، يقول من ذهب هناك إلى القول بالأفراد فلا محالة يذهب إلى الامتناع هنا. فإذا هما في الحقيقة مشتركان في هذه النقطة، في هذه النقطة أنه بناء على القول بالأفراد لا محالة من المصير والذهاب إلى القول بالامتناع في هذه المسألة، ولا وجه للقول بالجواز. والمصنف رحمه الله شدد في نكيره على هذا القدر المشترك في مقام دفعه للتوهمين. وحاصل ما أفاده رحمه الله في دفع هذين التوهمين أن بحثنا وكلامنا كما تقدم في الأمر الأول، احنا لنا أمر السابع تقدم في الأمر الأول، كما تقدم في الأمر الأول إنما هو كلام نويا بحثنا، إنما هو في واحد ذي وجهين وعنوانين. وأما في الواحد ذي الوجه الواحد فمن المقطوع به امتناع اجتماع الأمر والنهي كما عرفت. وعندها يعني عندما منهم عندما كان بحثي كلامي في هذا الواحد، الواحد اللي ذي وجهين ذي عنوانين، وعندها فإما أن يكون تعدد الوجه والعنوان مجديا ومفيدا بحيث يكون موجبا لتعدد المعنون ورافعا لغائلة اجتماع الضدين، وإما أن لا يكون تعدد العنوان مجديا ومفيدا، وإما أن لا يكون تعدد العنوان مجديا ومفيدا في تعدد المعنون. فإن يقول البحث هنا نقطة انطلاق بحثناه ومن هنا، فإن كان تعدد الوجه والعنوان مجديا ومفيدا كان كذلك مطلقا، كان مجديا مطلقا مما ينتج، ماذا؟ مما ينتج الحكم بدعاء جواز الاجتماع مطلقا سواء أقلنا في تلك المسألة بالطبائع أم قلنا بالأفراد لا فرق بينهما من هذه الناحية؟ إذا قلنا أن تعدد العنوان مجدي مفيد في تعدد المتعلق في تعدد المعنون، يصير عندنا معنونان، هذا بعد هو مجدي مطلقة يكون. بعد شنو فرق هنا قلنا بالطبائع وقلنا بالأفراد؟ أما بناء على القول بالطبائع فالمسألة واضحة، والمتوهم معنا فإنه أيضا صرح بمن؟ صرح بجواز الاجتماع. ايش يولا؟ لأن المتوهم الأول هم صرح بالجواز، يقول بل هو يقول أصل النزاع المرتبط عليه من؟ على القول بالطبائع. جيد، المتوهم الثاني فهو صريح يقول أنا إذا ذهبت هناك بالطبائع فأنا هنا لازم لا محيطة، أنا أقول بالجواز. على القول بالطبائع فالمسألة واضحة، وأما على القول بالأفراد، وأما بناء على القول بالأفراد فإنه وإن كان هذا الموجود الخارجي المجمع للعنوانين بحسب الظاهر والنظر العرفي وإن كان واحدا شخصيا، لأنه بالأفراد القول بالأفراد هذا المجمع واحد فرد واحد الموجود الخارجي، فإنه وإن كان هذا الموجود الخارجي واحدا شخصيا بحسب الظاهر وبالنظر العرفي إلا أنه بالدقة العقلية وجودان وفردان تقارنا في الوجود زمانا أحدهما فرد الصلاتية والآخر فرد الغصبية. علل لي هذا. وذلك لأن هذه الوحدة، إشارة من هذه الوحدة هاي بالخارج المجمع العنوانين، لأن هذه الوحدة مما ينطبق عليه عنوان الصلاتية وتكون فردا ومصداقا لعنوان الصلاة، ليش؟ لاشتمالها على الأكوان الصلاتية فارزة، كما ينطبق عليها على هذه الوحدة كما ينطبق عليها عنوان الغصبية وتكون فردا ومصداقا لعنوان الغصب. ليش؟ احتمالها على التصرفات الغصبية. وعندها فإن جعلنا هذا الموجود الخارجي فردا للصلاة فحسب لكان ترجيحا بلا مرجح. كذلك لو جعلناه فردا لعنوان الغصب فقط ايضا كان ترجيحا بلا مرجح، فلا محالة اذن من القول بأن هذا فرد للصلاتية وفرد للغصبية، وهما قد وجدا في الخارج بوجود واحد عرفي ولكنه بالدقة العقلية فردان ووجودان. وعندها فلا مانع أن يكون أحدهما فردا للمأمور به ويكون واجبا، والآخر فردا للمنهي عنه فيكون حراما. فإذا إن كان تعدد العنوان كافيا ومجديا كان كذلك مطلقا مما ينتج القول بالجواز مطلقا بلا فرق بين القول بالطبائع والقول بالأفراد. وأما إذا لم يكن تعدد الوجه والعنوان مجديا ومفيدا لكان كذلك مطلقا، يعني شنو؟ لكان تعدد العنوان غير مفيد مطلقا مما ينتج الحكم بامتناع الاجتماع مطلقا سواء على مسلك الطبائع أم على مسلك الأفراد. أما بناء على مسلك الأفراد فالمسألة واضحة. هنا الأفراد نقدم لأنه هنا واضحة تكون لفرض أن الفرد واحد والوجود واحد أيضا، وإن تعددت العناوين إلا أن المعنون واحد. ليه نحن سجالين احنا دارين ان تعدد الوجه لا يكون مفيدا لا يكون مجديا في تعدد المعنون، يبقى المعنون واحد المتعلق واحد لفرض ان الفرد واحد والوجود واحد، وان تعدد العنوان الا ان المعنون واحد، ويستحيل ان يكون العمل الواحد ضمن معنون واحد. شنو يستحيل ان يكون؟ مطلوبا ومبغوضا معا. واما بناء على مسلك الطبائع فانه وان كان هناك عنوانان وطبيعتان مستقلتان، إلا أن مطلوب المولى ليس الطبيعة من حيث هي، بل مطلوبه وجود الطبيعة والمفروض أن الطبيعتين كلتيهما موجودتان في الخارج بوجود واحد أم بوجودين؟ بوجود واحد، والوجود الواحد ضمن معنون واحد يستحيل أن يكون مأمورا ومنهيا معا، ولا يتحمل حكمين متضادين. فالنتيجة في نهاية المطاف أن مسألة الاجتماع مسألة مستقلة ولا ربط لها بالمسألة السابقة، فسواء أقلنا هناك بالطبائع أم قلنا بالأفراد، فمن حقنا أن نبحث ونتنازع في مسألتنا هذه، وأن الاجتماع جائز أو لا. قال رحمه الله: التابع، الأمر التابع أنه ربما يتوهم تارة، هذا تارة يشير إلى التوهم الأول، يشير إلى التوهم الأول. التوهم الأول واضح لكم إن شاء الله، اللي هو ولو بخلاصته أنه إن القول بالجواز، الجواز والامتناع أساسا النزاع مبني على منه؟ مبني بس على القول بمن؟ على القول بتعلق الأحكام بالطبائع. يقول أن النزاع في الجواز والامتناع يبتني على القول بتعلق الأحكام، مراد الأحكام هنا الأوامر والنواهي، بتعلق الأحكام بالطبائع. وأما الامتناع، قال: وأما الامتناع على القول بتعلقها بالأفراد فلا يكاد يخفى. يعني يقول: وأما إذا بنينا هناك وقلنا بالأفراد، فهنا فقط ماذا؟ فقط قول بالامتناع مجمع عليه، قول واحد. وأما القول بالامتناع في مسألتنا وأنه ماكو نزاع ماكو خلاف، على القول بتعلق الأحكام بالأفراد فلا يكاد يخفى، يبين وجه ضرورته. هل وضحت لكم النقطة في ذلك؟ ضرورة لزوم تعلق الحكمين إيجابي وتحريمي بمن؟ بواحد شخصي، ولو كان هذا الواحد ذا وجهين فليكن. بالتالي احنا قايلين بمن؟ قايلين بالأفراد. على هذا القول جاء والمزوم متعلق بمن؟ باللزوم، يعني ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي بناء على منه؟ على هذا القول، أي على القول بالأفراد، على القول بتعلق الأحكام بالأفراد. هذا ملخص التوهم الأول، هذا اللي بعد ما وضحته ذكرت لكم خلاصة التوهم الأول. التوهم الثاني قال وأخرى، يشير إلى التوهم الثاني. التوهم الثاني يقول لا، المسألة كلها مبتنية، المسألة كلها مبتنية على منو؟ على ذيك المسألة. يعني القول بالجواز هنا مبتنى على القول بالطبائع، القول بالامتناع هنا مبتنى على القول بالأفراد هناك. أن القول بالجواز هنا في مسألة الاجتماع مبني على القول بالطبائع. ليش؟ هاي وضحت لكم بنكتتي مع المثال، بنكتتي أن الصلاة والغصب طبيعتان تعلق بإحديهما أمر وبالأخرى نهي، وهاتان الطبيعتان وإن اتحدتا وجودا وخارجا إلا أنه لا علاقة لنا بالوجود الخارج، إلى آخر ما عرفتموه. قال لتعدد متعلق الأمر والنهي ذاتا، قايلين بيه نحن قايلين بالطبائع، فالصلاة طبيعة، الغصب طبيعة أخرى. عليه، عليه أي على القول بالطبائع، يعني بناء أن على القول بالطبائع متعلق الأمر والنهي ذاتا متعددان. وإن اتحدا وجودا فليكن، يقول ليش فليكن؟ لأنه ما عندنا علاقة إحنا بالوجود الخارجي، إحنا علاقتنا الآن مع منه؟ مع الطبائع، مع الماهيات. زين، والقولات، هذا قول معطوف عليه من؟ على القولات أول وراء وأخرى، أن القول بالجواز وأن القول بالامتناع مبني على من؟ قال وأن القول بالامتناع مبني على القول بالأفراد. ليش؟ هاي وضحت لكم بنقطتي، بنقطتي أن الأمر والنهي قد وجه إلى طرد الخارجي. قال لاتحاد متعلقهما شخصا، يعني واحد شخصي خارجا، وكونه معطوف على اتحاد، يعني ولكونه، ولكون متعلقهما فردا، فردا واحدا. وأنت خبير بفساد كلا التوهمين. ليش؟ يقول فإن تعدد الوجه إن كان، يقول خلينا نشوف تعدد الوجه هل هو مجدي لو ما مجدي. إن كان يجدي بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود وبحسب الإيجاد، إذا كان مجدي بعد حتى لو قلنا هناك ديما، لو قلنا بتعلق الأحكام بالأفراد، يعني في الاتحاد بحسب الوجود والإيجاد. الفرق بين الوجود والإيجاد كما تعلمون فرق اعتباري، يعني الوجود ملحوظ في نفسه، الإيجاد ملحوظ بالإضافة إلى الموجب إلى الفاعل. يعني الوجود إذا في نفسه لاحظت تقول وجود، أما إذا انتبت إلى نفسك وتوجد لك في الشيء في الخارج يقال إيجاد. يقول بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود الخارجي والإيجاد. قال كان ذلك يجزي مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ ولو على القول بمن؟ بالأفراد. ليش؟ فإن الموجود الخارجي الموجه بوجهان يكون فردا لمن؟ لكل من الطبيعتين، فيكون مجمعا لفردين موجودين. هذا الموجودين بمن؟ بوجود واحد عرفي. أما بالدقة العقلية لا، وجودان تقارنا في الوجود زمانا، بل تقارنا في الوجود زمانا. فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين كما هو مسلم عند المتوهم، القائل بمن؟ القائل بالجواز في مسألة الاجتماع على القول بمن؟ على القول بالطبائع. مخذ المشبه به كما تعلمون لازم يشيكون يكون واضح وجه الشبه به. يقول فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد طبيعتين، يعني يشيل المتوهم يقول له مثل ما انت تقول على القول بالطبائع وحدة الوجود ما يضر به بمن؟ بتعدد الطبيعتين، أليس كذلك؟ فكذلك لا يضر، فعل يضر منه وحدة الوجود بمن؟ لا يضر بكون المجمع اثنين، بناء على من هذا؟ بناء على القول بالأفراد. كذلك لا يضر وحدة الوجود بكون المجمع اثنين بما هو مصداق وفرد لكل من الطبيعتين. فإن كان تعدد الوجه مجديا لكان مجديا مطلقا حتى على القول بالأفراد بعد، وإلا وإن لم يكن تعدد الوجه والعنوان مجديا كافيا مفيدا، قال لما كان المجدي أيضا أصلا أيضا مطلقا سواء قلنا بالطبائع أم قلنا بالأفراد حتى على القول بالطبائع. نقل واحد يجي في ذهنه يقول ليش هناك عندما قال لكان يجدي جاب ولو على القول بالأفراد، هنا قال لما كان يجدي أفضى جاب حتى عن قول بالطبائع. تذكرون من البحث من الخارج أكو في عدل واحد المثلة واضحة، إذا قلنا تعدد الوجه مجدي لكان مجدي مطلقا، قلنا مطلقا مو، أما على القول بالطبائع فالمسألة واضحة، هنا كانت المسألة واضحة على القول بالطبائع. أما إذا لم يكن مجدي المسألة وين تكون واضحة؟ على القول بالأفراد. بلي قال وإلا لما كان يجدي أصلا حتى على القول بالطبائع، يعني يذكر الفرد الخفي أو يذكر القول الخفي، يذكر المسلك الخفي حتى على القول بالطبائع كما لا يخفى. ليس لوحدة الطبيعتين وجودا واتحادهما وين؟ خارجا. وهذا الفرد الواحد الشخصي يستحيل أن يكون مطلوبا ومبغوضا، لا يتحمل حكمين متضادين. فكما أنا منا من فكما إلى الآخر، هذا المثال للمسألة، مثال للمسألة، وأنا وضحت لكم المثال في ضمن البحث أيضا. نقرأ إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.